بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. قال: التيمم هو في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، لكن الأفضل أن يقول أيضا ذكر النية هنا، صح، بنية استباحة الصلاة، معنى ذكر النية، أو يذكر التعبد لله بقصد الصعيد لمسح الوجه واليدين. قال: واختلف العلماء هل التيمم رخصه رخصة أو عزيمة، وقيل هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة. هو عزيمة لأنه إذا لم يوجد الماء أو كان له عذر في استعماله، في عدم استعمال الماء، إذا كان هذه الرخصة مثلا أو هذا العذر الذي عنده ما سيتضرر من الماء، ما سيكون هناك ضرر كبير عليه من الماء، فهنا رخصة تكون. وأما إن كان سيتضرر من الماء يقينا فهنا التيمم يكون عزيمة. ولهذا جاء في الحديث: قتلوه قتلهم الله. أنا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا لأنهم أفتوه بالغسل. وتيمم مشروع بالكتاب والسنة، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. قال: عن جابر، هو إذا أطلق جابر بن عبد الله بن عمرو بن حراب الأنصاري، على هذا إذا أطلق، وإلا هناك من الصحابة من يسمى بجابر، لكن إذا أطلق في الأحاديث فهو جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري. قال متحدثا بنعمة الله مبينا لأحكام شريعته: أعطيت، حذف الفاعل للعلم به، أنا الله عز وجل هو الذي أعطاه، خمسا أي خصالا أو فضائل أو خصائص، والآخر يناسبه، معنى أنه من الخصائص، والخصائص هي فضائل أيضا. قوله: لم يعطهن أحد قبلي، ومعلوم أنه لا يعطاهن أحد بعده، فتكون خصائص له، إذ الخاصة ما توجد في الشيء ولا توجد في غيره، أنا خاصة له، كما قال الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين، أنا من الخصوصيات التي جعلها للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته هذا التيمم. قال: ومفهوم العدد، أنا قوله خمسا، ومفهوم العدد غير مراد، لأنه قد ثبت أنه أعطي أكثر من الخمس، وقد عدها السيوطي في الخصائص فبلغت الخصائص زيادة على المئتين، لكن أكثر كثير منها لا يصح أنها خصائص، ألف السيوطي كتاب الخصائص الكبرى، وذكر أشياء ليست صحيحة أنها خصائص، وذكر أشياء أيضا صحيحة، وألف أحد المصريين كتابا في الخصائص أجاد فيه وأبدع، وأيضا أبو الحسن المصري ألف كتاب أيضا في الخصائص، لكن كتاب المصري ذاك أفضل من ناحية تحقيق المسائل وكذا، أو هل هذا خاص أو ليس بخاص، ويذكر كلام أهل العلم في ذلك. قال: وقوله نصرت بالرعب، أنا الآن لم يطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، الرعب هو الخوف. ألا يلقي الله في قلوبهم الخوف لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أنا يلقي الله عز وجل في قلوبهم الخوف من مسيرة شهر. أنا إذا علموا أن المسلمين يقدمون إليهم أصابهم الرعب والهلع. قال مسيرة شهر أي بيني وبين العدو مسافة شهر. وأخرج الطبراني نصرت بالرعب على عدوي مسيرة شهرين. وأخرج أيضا تفسير ذلك عن السائب بن يزيد بأنه شهر خلفي وشهر أمامي. أنا شهر من هذه الجهة وشهر من هذه الجهة تعتبر شهرين، وإلا فهو شهر أصلا. قيل إنما جعل مسافة شهر لأنه لم يكن بينه صلى الله عليه وسلم بين أحد من أعدائه أكثر من هذه المسافة، وهي حاصلة له أي كان وحده. لكن هذا الكلام ليس صحيحا، هناك من الأعداء من هو أكثر مسافة من هذا، فهناك كسرى وقيصر، وهؤلاء قيصر ممكن الشام معنى أكثر نفوذه في الشام، لكن هو في اليونان، أنا أصل مملكته في اليونان، أنا بعيدة ما يستطيع الإنسان يأتيها في ذلك الوقت في شهر. كذلك أنا ما خراسان وغيرها بعيدة، معنى أقصد هرمز الفرس أيضا بعيدة. قال وهي حاصلة له وإن كان وحده. قال في كوني حاصل لأمتي خلاف وجعلت لي الأرض مسجدا. أنا هو الآن جاء أنها له عليه الصلاة والسلام، لكن هل تشاركه أمته في هذا؟ فظاهر النصوص أنها تشاركه، لأن الله عز وجل يقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، فهذه الرهبة موجودة. يلقي الله عز وجل الرعب في قلوب الكفار. وأوحى ربك إلى الملائكة فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالرعب حاصل من الله عز وجل على الكفار، وهي خاصة بهذه الأمة. قال وأخرج أيضا تفسير ذلك عن السائب بن يزيد بأنه طيب. قال وجعلت لي الأرض مسجدا أي موضع سجود، ولا يختص به موضع دون غيره، وهذه لم تكن لغيره صلى الله عليه وسلم كما صرح به في رواية، وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. وفي أخرى لم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه أي المكان الذي يصلي فيه، وهو نص على أنها لم تكن هذه الخاصية لأحد من الأنبياء قبله. معنى أنه متى ما معنى كل موضع موضع سجود، كل موضع موضع سجود، إلا ما جاء النهي عن السجود، الأماكن التي جاء النهي عن السجود فيها مثل المقبرة وأيضا الحمام وكذا. المقبرة جاء النهي عن السجود فيها لا تتخذوا القبور مساجد. وكذلك قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أو لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا إليها أو لا تجلسوا عليها. فالأصل أنه يجوز السجود في كل مكان إلا ما جاء النهي عنه في الشرع. قال وفيه دليل على أن التراب طيب. قال وطهور بفتح الطاء أي مطهرة تستباح بها الصلاة. أنا هذا الطهور عنده وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أنا أيضا يتطهر بها العبد وهو بالتيمم. قال وفيه دليل أن التراب يرفع الحدث كالمال اشتراكهما في الطهورية، أنا يكون قد رفع الحدث، لكن رفع مؤقتا حتى يجد الماء. لكن هناك مسألة حصل الخلاف فيها، هل هذا التيمم لإباحة الصلاة فقط أو لرفع الحدث؟ لرفع الحدث، ومن العلماء من قال أنه لرفع الحدث، وهو قول أحمد ورواية أنا في مذهب الشافعي أنها لرفع الحدث. ومعنى لرفع الحدث أنه ممكن أن يصلي بالوضوء عدة صلوات، لكن من يقول بإباحة بأنه يستبيح الصلاة فقط فهذا يحتاج إلى تيمم في كل صلاة. الصحيح هو الرفع، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن الخلاف لفظي، لكن الصحيح فيه معنى، وهو أن الرفع المؤقت يجوز به أن يصلي أكثر من صلاة، يجوز للمتيمم أن يصلي به أكثر من صلاة. فإذا وجد الماء مسه بشرته. قال وهو قال وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، وهو من حديث أبي أمامة عند أحمد وغيره. أما قول من منع من ذلك مستدل بقوله في بعض روايات الصحيح وجعلت تربتها طهورا، قال أخرجه مسلم، فلا دليل فيها على اشتراط التراب، لما عرفت في الأصول من أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص به، ثم هو مفهوم لقب لا يعمل به عند المحققين. أنا مفهوم لقب وجعلت تربتها طهورا، أنا أنه لا مفهوم له، وهذا ليس صحيحا. نعم في قوله تعالى في آية المائدة فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، دليل على أن المراد التراب، لأنه قال طيبا، والطيب هو الذي يصلح للزراعة، وذلك أن كلمة من للتبعيض كما قال في الكشاف، حيث قال إنه لا يفهم أحد من العرب قول القائل مسحت برأسي من الدهن ومن التراب إلا معنى التبعيض، والتبعيض لا يتحقق إلا في المسح من التراب لا من الحجارة ونحوها، يعني يمسح ببعضه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقول من هنا. فصحيح أن المسألة هذه أن التراب هذا عام، ليس تراب خاص، وإنما هو عام بالأراضي السبخة المالحة وبالأراضي الرملية وغير ذلك، ولهذا كانت المدينة أرض سبخة كما جاء في الحديث أريت دار هجرتكم أرض سبخة، السبخة هي الأرض المالحة. وكذلك أيضا كان بين المدينة والشام كلها أرض سبخة، كلها رمال، فليس فيها طين. فهنا لا، إذا قلنا أنه لابد من الطين فإنه قد يتعذر معنى هذا الحديث وجعلت لي تربتها طهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجدا وطهورا. فإذا كان المراد به الطين أو التراب الخصب فهذا سيكون ليس على هذا الوسع الذي ذكره، فعنده مسجده وطهوره، لأن بعض الأماكن ليس فيها تراب للزراعة. قال وفي رواية حديث أبي أمامة فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلم يجد ماء، هكذا هو فليصلي، أي على كل حال أدركته الصلاة، وإن لم يجد مسجدا ولا ماء أي التيمم كما بينته رواية أبي أمامة، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا. قالوا فيه أنه لا يجب على فاقد الماء تطلبه، ذكر الحديث أي ذكر جابر بقية الحديث، فالمذكور في الأصل اثنتان ولنذكر بقية الخمس. قال فالثالثة قوله حلت لي الغنائم، وفي رواية المغانم قال خطاب كان من تقدم أي من الأنبياء على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم، ومنهم من أذن لهم فيه ولكن إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته. وقيل أجيز لي التصرف فيه بالتمثيل والاصطفاء والصرف في الغانمين كما قال تعالى قل الأنفال لله والرسول. أنا قوله أحلت لي الغنائم، إما أن المراد أحلت له الغنائم صارت حلال، وأما من كان قبله لم تحل لهم الغنائم، وإنما يأتي أحدهم فيضعها في مكان فتأتي النار فتأكلها. ولهذا جاء في حديث يوشع بن نون لما أراد أن يدخل بيت المقدس فأخذ أناس فقال لا يذهب معي إلا من أو قال لا يذهب معي من ملك بضع امرأة ولم يدخل بها، ولا يدخل معي من أتم بناء ولم يكمله أو بنى شيئا ولم يكمله، معناه يريد أن كل مشغول لا يأتي معي. ثم لما جاء إلى بيت المقدس والشمس ستغرب قال أنت مأمورة وأنا مأمور، فأوقف الله عز وجل له الشمس حتى دخل بيت المقدس. ثم غنموا غنائم، فلما غنموا الغنائم فجمعوا الغنائم حتى تأكلها النار لم تأتي وتأكلها، فقال يوشع بن نون أن فيكم غلولا معناه في حد غل شيء أخذه، فلهذا النار لم تأكل هذه الغنائم حتى وجد هذا الذي غل، فجاءت النار وأكلت هذه الغنائم. لكن قيل أن المراد ليس هذا، ليس الغنائم أصلها، وإنما ما يتصرف منها، معنى الله عز وجل أجاز لنبيه يتصرف في الغنائم بالتمثيل وبالاصطفاء، معنى يصطفي الإمام كما قال أنس رضي الله عنه صفية من الصفي يصطفي الإمام له شيئا من هذه الغنائم له أن يأخذه، يسمى الصفا أو الصفي. فقال هنا المؤلف رحمه الله أجيز له التصرف فيها بالتمثيل، معنى ينفل أناس يعطيهم، والاصطفاء والصرف في الغانمين. قال الرابع قوله أعطيت الشفاعة، قد عد في شرح الشفاعات 12 شفاعة، واختار أن الكل من حيث هو مختص به، وإن كان بعض أنواعها يكون لغيره صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال يحتمل طيب أنه أراد صلى الله عليه وسلم أو أراد أنه صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد بها الشفاعة العظمى في راحة الناس من الموقف. أنا أعطيت الشفاعة هي الشفاعة العظمى لأنها الفرد الكامل، ولذلك يظهر شرفها لكل من في الموقف، ولم يعطها أحد، لأن كل واحد من الأنبياء والرسل يقول نفسي، حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا لها، ثم سجد فقال الله عز وجل له قم يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. قال الرابع قوله أعطيت الشفاعة، قد عد في شرح الشفاعات 12 شفاعة، اختار أن الكل من حيث هو مختص به، وإن كان بعض أنواعها يكون لغيره، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد بها الشفاعة العظمى في راحة الجسم أو راحة الناس، قال في راحة الناس من الموقف لأنها الفرد الكامل، لذلك يظهر شرفها لكل من في الموقف، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، فيقول الله يقول الرب جل وعلا له قم يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. قال والخامسة قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث وكان النبي يبعث في قوم خاصة وبعثت للناس كافة. أنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وأما الأنبياء بقية الأنبياء تكون خاصة، فهو من الأمور العظيمة التي اختص بها نبينا عليه الصلاة والسلام أن دعوته دعوة عامة. طيب قال وأما نوح فإنه بعث إلى قومه خاصة، نعم صار بعد إغراق من كذب به مبعوثا إلى أهل الأرض، لأنه لم يبقى إلا من كان مؤمنا به، ولكن ليس العموم في أصل البعثة، وقيل غير ذلك. وبهذا عرفت أنه صلى الله عليه وسلم مختص بكل واحدة من هذه الخمس، لأنه مختص بالمجموع. وأما الأفراد فقد شاركه غيره فيما كما فيها كما قيل، فإنه قول مردود. طيب قال قال بعد إغراق من كذب به مبعوثا إلى أهل الأرض، لأنه لم يبقى إلا من كان مؤمنا به، ولكن ليس العموم في أصل البعثة، وقيل غير ذلك. وبهذا عرفت أنه صلى الله عليه وسلم مختص بكل واحدة من هذه الخمس، لأنه مختص بالمجموع. وأما الأفراق فقد شاركه غيره فيما فيها كما قيل، فإنه قول مردود. وصحيح أنها شاركته أمته في هذه الخمس، كأن الإمام الصلعاني يريد أن يبين أن الرعب لم يعطاه هذه الأمة. صحيح أن قوله كان النبي يبعث عامة هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وأيضا أعطيت الشفاعة خاصة به، لكن قوله حلت لي الغنائم فالمراد به هو وأمته. قالوا في الحديث فوائد جليلة مبينة في الكتب المطولة، وكان ينبغي المصنف أن يقول بعد قوله وذكر الحديث متفق عليه، ثم يعطف عليه قوله في حديث حذيفة إلى آخره، لأنه بقي حديث جابر غير منسوب إلى مخرج، وإن كان قد فهم أنه متفق عليه بعطف قوله وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وجعلت تربتها لنا طهورا. هنا قوله تربتها، هل مراد بالتراب هنا الخصب؟ وهذا هو عند الإطلاق، لكن قد يطلق التراب ويريد به جميع التراب. قال في حديث حذيفة عند مسلم جعلت تربتها لنا طهور إذا لم نجد الماء، هذا القيد في قرآني معتبر، قرآني هكذا عندكم قرآني ها؟ قرآني قراني معنى كأنه مقرون، معنى مقرون مقرون بالتراب، الطهارة مقرونة بالتراب. وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا، قال وجعل التراب لي طهورا هو وما قبله دليل من قال إنه لا يجزء إلا التراب. وقد أجيب ما سلف من التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا، مع أنه من العمل مفهوم اللقب ولا يقوله جمهور أئمة الأصول. وصحيح كما قلنا في هذه المسألة، مع أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال الصعيد كله، كل ما صعد عن الأرض لعموم الآية يكفي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران صعيدان يكفيك الصعيد، يكفيك الصعيد. وجاء في الحديث الآخر، والقول الثاني أنه التراب، لكن التراب العام ليس تراب خاص، وهو التراب الذي يصلح للزراعة، بل التراب العام يدخل فيه التربة الرملية، التربة المالحة وهكذا. فصحيح في هذا المسألة أن التراب عام وليس تراب خاص بتربة الأرض. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله أعلم.